بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مسجد مدرسة المهدية الثانوية العليا، وفي هذه الجلسة سيواصل الحوار بين الأخ خالد الحاج والأخ عبد الجبار المبارك، الحوار الذي بدأ في يوم 27 رمضان الموافق 16 شهر 9، ومنذ ذلك اليوم رأينا أن نحدد موعدا آخر لنواصل الحوار. وفي هذه الجلسة اليوم 13 شوال الموافق 26 شهر 9 1977 ستنعقد هذه الجلسة في حوالي الساعة 6:30 في هذا المسجد المبارك لنواصل النقاش. النقاش كان في الكتيب الأخير الذي أخرجه الإخوان الجمهوريون بعنوان الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، وكان موضوع الكتاب أساسا بيناقش ما اتجهت له الدولة في تكوين لجنة معينة لمناقشة القوانين اللي تتمشى مع الشريعة الإسلامية. الحوار الفات امتاز بالهدوء التام وامتاز بالموضوعية، ونأمل أن الحوار ده يمشي في نفس الخط. الصورة المتفقة الآن، الأخ عبد الجبار عنده تعليق على نهاية الحديث في الفترة الفاتت، حيفتتح الجلسة، بعد ذاك بتمشي الفرصة للأخ خالد. برضو من النقاط اللي نفتكر أنها مناسبة أنه يكون الحديث في النقطة المعينة أو النقطتين المعينتين موجز، يأخذ زمن ما كثير بصورة أنه الواحد يوضح نقطته، لكن ما تكون في استطالة حتى أن الجلسة ما تمل ويكون التبادل سريع في الفرص. برضو أنه النقاش في هذه الجلسة يكون مختصر على الأخ خالد والأخ عبد الجبار. اتفقنا برضو أنه يؤذن لصلاة العشاء، أما الصلاة ستؤجل إلى ما بعد المجلس. الآن ممكن نفتتح الجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه الاستعانة وعليه التكلان. وقد ذكر الأخ خالد في حديثه السابق في الجلسة السابقة تعقيبا على بعض تعليقاتي عما أورده من الحديث، ذكر في قوله أنني أستعيض باللغة عن الفكر وأذكر بعض الحقائق وهي خطأ في مجال الثقافة العامة، ثم أبني عليها كثيرا من الكلام الذي يحكم عليه بالخطأ ما دام القاعدة التي بني عليها خطأ هي. وقد دلل على ذلك، على الحقائق التي أسوقها خطأ، دلل بقولي إن الاقتصاد يقوم على الادخار والاستهلاك، قال دي قولة ممعنة في الخطأ، والاقتصاد ما بقوم على الادخار والاستهلاك وإنما بقوم على الإنتاج والاستهلاك، بقوم من تسخير الفرد المسلم لطاقاته لإخراج كنوز الأرض وما فيها من منتجات لكي تستهلك هذه المنتجات، ورأس المال الأساسي في الاقتصاد بيعتبر الفرد المسلم. من هنا وعلى هذه القولة أريد أن أقف قليلا. أولا، إن الادخار، وما زلت أقول إنه الجزء الأساسي في الاقتصاد الإسلامي وفي غيره من النظم الاقتصادية. وإذا رجعنا إلى قولة الأخ خالد بأنه الإنتاج مش الادخار، لأنه وافقني في أنه الإنتاج والاستهلاك الجزء الثاني موافق عليه، إنما الجزء الأول اللي أنا أسميته بالادخار هو جاء قال لا مش الادخار وإنما الإنتاج والاستهلاك هم الجزئين الأساسيين أو العاملين الأساسيين للاقتصاد. لما نجي نحلل القولتين مع بعض ونقارن بيناتهم بيتضح لنا أن الأخ خالد تكلم عن النتيجة من الادخار وهي الإنتاج، وأنا تحدثت عن الوسيلة والنتيجة معا، لأنني أقول في ثقة بأنه لن يكون هنالك إنتاج ما لم يكن هنالك ادخار ينتج عنه هذه الصناعات المنتجة وهذه السلع المنتجة. وكل إنتاج إذا لم يكن هنالك ادخار يسنده فلا يمكن أن يكون هنالك إنتاج. وللأخ خالد إن كان لا يقر بهذه الحقيقة أن يتكلم عن إنتاج قام على غير ادخار، يتكلم عن مصدر إنتاج لا ادخار فيه. إذا تكلم عن الفرد المسلم باعتباره رأس المال فإنه سيتحدث عن الخبرة، سيتحدث عن الطاقة العملية، أما الخبرة وحدها والطاقة العملية وحدها في مجال الإنتاج فلن تكفي، وإنما يجب أن يصحب الطاقة العلمية والطاقة الإنتاجية في الفرد المسلم، يجب أن يصحبها المال اللازم المدخر لتنفيذ هذه الأفكار النيرة وهذه الطاقات الإنتاجية الكبيرة التي يتميز بها الفرد. لا بد أن يدعمها ادخار كبير حتى تظهر هذه الأفكار الإنتاجية التي يحملها الفرد المسلم. وأنا قد أوافق الأخ خالد بأنه الفرد شيء أساسي في الاقتصاد، لكن الفرد وحده مش كفاية أبدا ولا يعتبر الشيء الأول والأخير. الفرد بدون مال لا يساوي شيء، عشان كده لا بد أنه يكون في مال عشان منتجات الفرد ومقترحات الفرد لإرساء قواعد الاقتصاد وإنماء الاقتصاد تقوم على حيلة. يبقى قولي ما زال ماش وما زال أنا بقيف عنده حينما أقول إن الادخار الذي يظهر مقدرة الفرد لإنتاج كنوز الأرض أو تسخير الطبيعة ومنتجاته لصالح الأمة البشرية، أنا بعتقد إن الادخار شيء أساسي لإخراج هذه الإمكانيات وجعلها حقيقة معاشة بدل ما تكون شيء نظري ساكت. الأخ خالد في خلال تعقيبه تعرض لكلامي بأن التجارة عنصر أساسي من عناصر الاقتصاد الإسلامي وغيره من نظم الاقتصاد العلمانية، وقد ذكر أن قولي بأن التجارة عنصر أساسي ده قول ممعن في الخطأ، وخطأ أساسي في النظام الاشتراكي الذي لا يقوم على التجارة أساسا وإنما يقوم على الإنتاج. فعنده النظام الاشتراكي بينتج مش عشان يدخر وإنما عشان يستهلك، بمعنى أن الدول الاشتراكية عندما تنتج إنتاج ده ما بيدخر وإنما بيستهلك. يبقى حكاية التجارة دي اللي بيتعتبر نظام أساسي في الاقتصاد هو بينفي هذا الكلام وبقول ده كلام غير صحيح. أحب أن أقول للأخ خالد إنه الإنتاج في النظام الاشتراكي واللي بيفضي إلى الاستهلاك مش للإدخار لا بد أن يمر بمرحلة التجارة. لعل الأخ خالد فهم من مفهوم التجارة التجار بتاعنا القطاعي أو تجار الجملة، ده لعله الفهم خالد لما أقول تجارة، عشان كده قال لي في النظام الاشتراكي ما في تجارة. لما سألته ما في تجارة كيف، قال لأن الناس راح يتخلصوا من النظم التجارية وإبعاد الوسطاء التجار ليتعامل المستهلك مع المؤسسات التعاونية
وفقا لنظام محدد قد يستغني في المستقبل عن العملة ليستعيض عنها بأي وسيلة، قد بدأت الآن فيما يسمى بالبطاقات. وأحب أن ألفت نظر الأخ خالد إلى أنه ما زال يدور حول محور التجارة، لأنه أنا بتصور التجارة بمفهوم أوسع، وهو أنه ما دام في إنتاج في الدول الاشتراكية فالإنتاج ده بيستهلك بواحد من طريقتين، إما أن يستهلك الإنتاج بالهبة والعطاء من غير مقابل إلا الجهد والعمل، وإما أن يستهلك هذا الإنتاج مقابل قيمة معينة. بمجرد ما يستهلك الإنتاج بقيمة معينة فهذه هي التجارة، سواء قامت بها الدولة، سواء قامت بها شركات، سواء قامت بها جمعيات تعاونية، سواء قاموا بها تجار قطاعي، سواء قاموا بها تجار جملة، فهي لا تعدو أن تكون ضربا من التجارة ما دام هنالك عائد. عشان كده أنا بتوسع في مفهوم التجارة ليدخل فيها التجارة الصناعية بمختلف درجاتها وأطوارها، التجارة الزراعية منتجات الزراعة يتاجر فيها، منتجات الصناعة يتاجر فيها، والقضية أبدا ما بتقيف عند الصورة الضيقة اللي ضربت في رأس الأخ خالد وبوفقا لها قام نفع حكاية التجارة في النظام الاقتصادي الاشتراكي. وإذا هو بيرى أنه ما زال واقف عند موقفه بأنه تجارة في النظام الاشتراكي ما في، فداير منه فقط وبدقة يحدد لي كيف يستهلك الإنتاج في الدول الاشتراكية، هل بالهبة والعطاء من غير مقابل، أم بالمقابل الذي يتمثل في الجهد الذي يقيمه الفرد وده معناها قروش ما في، أم لا بد من عملة متداولة، أو لا بد من عنصر تجاري سواء مع الدول الاشتراكية وفقا للدول الرأسمالية أو مع الدول الاشتراكية بعضها ببعض. أنا بتحدث عن اقتصاد عالمي مش عن تجارة بتاعت محافظات معينة أو تجارة قرية أو تجارة حي، أنا أتحدث عن اقتصاد عالمي تدعو الفكرة الجمهورية نظامها الاقتصادي ليوفي حاجتها. عشان كده إذا الأخ خالد بيرى أن التجارة ما هيش عنصر أساسي، يورينا كيف الإنتاج اللي جعله مصدر من مصادر الاقتصاد مع الاستهلاك، يورينا الانتاج ده بيصرف كيف، طيارات وصناعات مختلفة، كيف يصرفها النظام الاشتراكي من غير تجارة. ده اذا كان هو ما زال مصر على قانون انه التجارة ما هيش عنصر اساسي. الشيء الدار اقوله تاني هو انه قال النظام الاشتراكي راح يتخلص من العملة وبدأ يستعمل البطاقات. الأخ خالد برضو ما زال محصور في أفق ضيق، ما زال محصور بالأحياء، وما زال يمكن قضية التموين اللي بتستعمل فيها البطاقات ما زالت ضاربة في رأسه وما قادر يتخلص منها. أنا بتحدث عن تعامل روسيا مع العالم، هل عبر بطاقات؟ أنا لما أجي كدولة اشتراكية أتعامل مع الدول من حولي، هل بقدم للدولة الأخرى من الناحية التجارية بطاقة؟ وماذا تساوي هذه البطاقة؟ البطاقة لا تخلو من قيمتين، إما قيمة تعهد والتزام بإني أشيل قمح من دولة اشتراكية عشان أديها سلاح أو أديها مواد عينية، ودي تجارة، تجارة عينية اسمها، ما هيش تجارة نقدية، وإما إن البطاقة دي تعتبر عهد أو وثيقة أو كمبيالة وفقا لها أنا أشيل من الدولة الاشتراكية قيمة معينة أو بضاعة معينة عشان ترد لها نفس القيمة دي ببضاعة أخرى. يعني عنصر التجارة سواء كان عن طريق التبادل اللي هو سلعة بسلعة أو عن طريق القيمة النقدية، فما زال الأمر موجود. يعني العملة مش بالضرورة تكون عملة نقدية وعملة ورقية، نحن زمان في العنصر الزمان وفي التاريخ كنا نتحدث عن التجارة البكمة، والتجارة البكمة كانت العملة فيها عبارة عن السلع بعضها ببعض، أديه عشريف الديني قمح، دي عملة متداولة، عملة نقدية متداولة، بدل ما يخدتها قروش بيخدتها في شكل استهلاك. عشان كده القول بأنه راح يستغنوا عن العملة ده قول بيفهم العملة ذات فهم ضيق شوية، لأن العملة هي ما يتعامل به الإنسان، وده الاشتقاق بتاع اللغوي عملة، ما يتعامل به الإنسان في حياته مع أخيه الإنسان، سواء تحقق هذا التعامل عبر البنك نوتس أو عبر العملة الفضية أو النحاسية، دي كلها اسمها عملة، أو تحقق هذا النظام عبر التبادل بتاع السلع، ده برضو اسمه عملة. فالقول بأن النظام الاشتراكي راح يتخلص من العملة عشان يستعمل البطاقات، إيه البطاقات نفسها عملة، البطاقات نفسها ضرب من العملة التي يتعامل الناس بعضهم بها مع بعض، دي واحدة. الشيء الثاني اللي عايز أقوله، وكلام الأخ خالد كان فيه فج جدا وغير محدد، لما سألته عن مقام الأصالة في عالم المعنى قال لي هو مقام الشهود الذاتي، مقام الشهود الذاتي، وهو فوق مقام المشهد الأسمائي. والأخ خالد بيرى إن الواحد لما يصل مقام الشهود الذاتي بيصل إلى مقام الأصالة الذي ينتج عنه ما يسمى بالشريعة الفردية أو بالشرائع الفردية. أحب أقول للأخ خالد حاجتين. أولا، مقام الشهود الذاتي ده هل هو مقام يحتفظ فيه الواصل بعقله؟ يعني هل العقل بيكون في كامل قواه في مرحلة الشهود الذاتي، ولا ما هي القوة التي يقابل بها الإنسان هذا الشهود الذاتي؟ نحن نعلم من الذات دي معناها الذات الإلهية، فإذا كان الشهود من الفرد للذات الإلهية بيتم بالعقل، أرجو من الأخ خالد أن يورينا حاجة أرجو أن يركز عليها، وهي ظاهرة الوحي التي تعتبر ضرب من تنزل صفة معينة من صفات الحق للرسول صلى الله عليه وسلم، والتغيير الفسيولوجي اللي كان بيعتري الرسول صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي عليه. داير أن يقارن الظاهرة بتاع التنزل الوحي وهي في مشهد أسمائي أو مشهد صفاتي بالشهود الذاتي الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في وحدة زمانية ووحدة مكانية. مقام ما زاغ البصر وما طاق، هل كان مقام العقل الواعي أم مقام القلب المنير؟ بسأل أنا السؤال ده، هل مقام الشهود الذاتي كان مقام القلب المنير ونور إني أراه ربي، أم هو مقام العقل الذي يرى الأبعاد كما هي عليه؟ دي السؤال الأول. ثم إذا كان مقام الشهود الذاتي بيتم في عالم المعنى، نصيب أهل الأرض منه شنو؟ نحن نعلم أن الإنسان في مقام الذات صاحب شريعة فردية، لكن لما يعود لأرض الناس هل برضو بيحتفظ بشريعته الفردية ولا بيلتزم بقانون الجماعة؟ لمن تبحقق الشهود الذاتي وعاد إلى أرض الناس، نحن نعرف أن الشهود الذاتي بيتحقق عبر معراج معنوي، والمعراج المعنوي لا يدوم، وإنما الفين بعد الأخرى يحصل هذا الكشف الإلهي الذي ينتج عنه الشهود الذاتي. الإنسان لما يعود إلى الحياة ليقود الناس إلى ذلك المصاف وإلى ذلك المقام، هل بيلتزم بقانون الجماعة أم لا؟ الأخ خالد قال لي إذا أخطأ في حق الجماعة أخذ بقانون الجماعة، يعني كان سرق، كان زنى، كان عمل حاجات زي دي، قانون الجماعة بيلزمه. بس فقط عايز أسأله في الحتة دي سؤالين اثنين. السؤال الأول، نحن نعلم أن الصلاة قد حددت بقانون تشريعي جماعي، أريد أن يجيب الأخ خالد، هل يلتزم من بلغ درجة الشهود الذاتي بقانون الجماعة في الصلاة ذات الحركة؟ وإذا كان ما التزم بهذا القانون، هل بيكون خرج على الجماعة ولا بيكون ما زال في دائرة الجماعة؟ اثنين، هل الإنسان صاحب الشريعة الفردية بيلتزم بقانون الزكاة اللي هو تشريع الجماعة بتأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل الواصل للمقام الفردي بيلتزم بالقانون ده ولا لا؟ وإذا ما التزم به طائلة هذا القانون بيقع تحته ولا لا؟ ثانيا، إذا فرضنا إنه أو إذا أجاب الأخ خالد بإنه هو مش ملتزم بقانون الجماعة في الاثنين ديل. بحب رجعه لقولة وردت في كتاب الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي بأنه الصلاة والزكاة والصوم والحج أو ما يسمى بالعبادات ديل ما بيخضعا لتطور تب قاعدات لأنهم بخاطبا الفطرة الإنسانية. إذا كان الصلاة ما بتتطور وإذا كان الزكاة ما بتتطور يبقى معناها قانون الفرد وقانون الجماعة فيها سواء. فإذا أخل الفرد بتشريع الجماعة في الصلاة يبقى يجب أن يحاسب بقانون الجماعة الذي رتب عقوبة معينة على من أخل بالصلاة باعتبارها حكما شرعيا التزم به الجماعة. ده إذا استمر الأخ خالد في موافقته بأن الصلاة والزكاة ما فيهم أي تطور لأنه عبادات. وإذا بيرى إنهم بتطورا يبقى القول بتاعتين العبادات ما بتتطور. ده قول يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى دقة في التعبير. إذا قال بأي نوع من التطور في الصلاة من مقام التقليد إلى مقام الأصالة عدم تطور، فإما أن يكون في تطور من مقام التقليد إلى الأصالة وده بينفي القول بأنه ما في تطور، أو يكون ما في تطور فعلا ويكون ما في حاجة اسمها صلاة أصالة وصلاة تقليد، لأن صلاة التقليد هي صلاة التشريع الجماعي أو صلاة الشريعة الإسلامية التي قالت الفكرة الجمهورية أنها لا تتطور في مجالات العبادات ولا تتطور في مجالات الحدود ولا تتطور في مجالات القصاص. في الحتة دي بقيف عشان أدي الأخ خالد الفرصة يجاوب وبعدين بقية النقاط نقولها بعد ما يقوله الكلام بتاعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ عبد الجبار أثار النقاط اللي سمعتوها بناء على آخر حديث لي وركز على أمرين أساسيين، أمر بيتعلق بالاقتصاد وأمر بيتعلق بموضوع الأصالة. وأنا بحب ببدأ بالأمر الأخير وأمش للأمر الأول. أولا الشهود الذاتي وليس مغام وإنما هو إلمامة تحصل الفينة بعد الفينة ثم يحصل الرجوع عنها، ولذلك هو ليس مغام أساسا. والشهود الذاتي لا يتم عن طريق العقل لأن العقل منطقة إدراك شفعي، منطقة ثنائية يدرك الأشياء بضدها، والذات لا ضد لها. والشهود الذاتي أيضا ليس هو إدراك بالقلب المستنير زي ما قال السيد عبد الجبار، وإنما هو إدراك بيتم لما تتم الوحدة بين العقل والقلب وغمة التوحيد. وده معنا ما ذاق البصر وما طغى، يعني ما رجع العقل الماضي ولا المستقبل، ما أصبحت في حركة الثنائية دي. وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انتسخ بصري في بصيرتي فرأيت الله، ما عاد عنده بصر وبصيرة منقسمين وإنما اتوحد فأصبح وحدة ذاتية في وحدة زمانية في وحدة مكانية. فلما يتوحد شاهد الواحد. ولذلك الحديث عن الشهود الذاتي وفي الحقيقة حتى العبارات تعجز أن تنقل المعنى وإنما هي إشارات للمعنى، عبارات مجرد إشارات للمعنى وهو في بيتم بوحدة. نتيجة الشهود الذاتي بتجي الشرائع الفردية. والشرائع الفردية هي ما كانوا عليه الأنبياء والرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب شريعة فردية هو ما مقلد فيها لأي فرد غيره، لا لسيدنا موسى لا لسيدنا عيسى لا لأي فرد غيره، وهو صاحب شريعة يؤديها في الأرض بين الناس، لكنها شريعة فردية. وغاية الدين أن وصلنا للمغامات دي إلى الشرائع الفردية اللي هي مرتبة الإسلام الأخير زي ما وارد عندنا في الفكرة الجمهورية. فلذلك بداية التصحيح أن شهود الذاتي ليس هو مغام وإنما هو إلمامة، ولا يتم عن طريق العقل، وسيلته ليست العقل. وصاحب الشريعة الفردية ده سؤال ذكره سيد عبد الجبار قبل كده، موقف شنو من شريعة الجماعة؟ هل هو بكون متغيب بها وإذا خرج عنها بيوخذ بقانون الجماعة ولا لا؟ أول حاجة محتاجين أن نفهم إيه معنى شريعة الجماعة. يبدو أنه كان في خلط بين شريعة الجماعة و أمر التقليد. شريعة الجماعة يعني القوانين اللي بتنظم علاقة الجماعة، القوانين اللي بتنظم المجتمع، شريعة المعاملات مقابلة شريعة العبادات بتنظم العلاقة بين العبد والرب، والشريعتين مكملات لبعض طبعا ومنعكسات على بعض، لكن المهم شريعة الجماعة هي الشريعة اللي بتنظم العلاقة بين الناس. وشريعة الجماعة كل فرد في المجتمع مغيد بها، إذا خرج على شريعة الجماعة يؤخذ بالقانون اللي بينظم علايق المجتمع. إذا سرق هو اعتدى على الآخرين، ولذلك القانون بياخده. فالكلام اللي ذكرناه في المرة السابقة، الإنسان الأصيل بيتسامى بغيمه بأخلاقه بمعرفته عن أن يتورط في حقوق الجماعة. لكن لو افترضنا جدلا أن يتورط، قانون الجماعة بياخذ. من الإجابة دي السيد عبد الجبار وصل لسؤالين وذكرهم هنا عن الصلاة الشرعية، صلاة التقليد، وعن الزكاة. فيما يتعلق بالصلاة ليست شريعة جماعة بالمعنى البيه بتنظم علاقة التعامل بين أفراد المجتمع. يعني الإنسان ما بيؤدي الصلاة ما اعتدى على حق الجماعة، وإن كانت في مستوى التقليد هي شريعة جماعية، يعني الناس بتشابهوا فيها بأدوها بصورة واحدة. وفي فرق بين شريعة جماعية وشريعة الجماعة. شريعة الجماعة يعني اللي بتنظم علايق الأفراد، ما يكون في اعتداء من فرد على فرد آخر أو على جماعة. الشريعة الجماعية في مستوى العبادات هي شريعة بتنظم العلايق بين الأفراد والرب، لكنها لأنها بتؤدى بصورة الناس كلهم بيأدوها زي بعض سميت جماعية لتتميز عن الشريعة الفردية. ولذلك الأمر عندنا قائم تشريع العبادات ما فيه تطوير، الحدود ما فيها تطوير، القصاص ما فيه تطوير، وإنما التطوير في التشريع اللي بينظم علاقة المجتمع بالتحديد في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. وعندنا الأسباب ذكرناها ولو اقتضى النقاش بنذكرها هنا. لكن تشريع العبادات فيه تطور، الفرد بيتطور، هو انتقل فيه من مقام إلى مقام. ولذلك قال الصلاة معراج العبد إلى ربه، انتقال من مقام إلى مقام. التطوير انت بتنتقل من تشريع يعتمد على نص تشريع جماعي إلى تشريع جماعي يعتمد على نص آخر. ولذلك الانتقال من التقليد إلى الأصالة ليس هو تطوير تشريع. انت ما بتجيب قانون تقول للناس انتوا تنتقلوا من التقليد الى الأصالة، وانما هو تطور في المراقي يتطور فيه الفرد العابد الفرد السالك. الزكاة ذات المغادير هي تشريع عبادة زي ما قلنا، تشريع العبادة والمعاملة والمداخلات، وهي في نفس الوقت لتنظيم علايق المجتمع، لتنظيم علايق المجتمع. لكن الأصل في الزكاة هي زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، سألونك ماذا ينفقون قول العفو انفق عنه كل ما زاد عن حاجته. فإذا أنت قلت الناس اتطوروا من الزكاة ذات المغادير نحو زكاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في الحقيقة ما خرجت على قانون الجماعة، وإنما دخلت بصورة أوكد، بقد عندك مشاركة في مالك للجماعة بصورة أكبر، ومن الناحية الدينية انت قربت للنبي صلى الله عليه وسلم. قانون الجماعة الحد الأدنى منه في المال هو الزكاة ذات المغادير، المطلع ده يعتدى على قانون الجماعة يؤخذ منه، لكن اللي بيطلع أكتر منها ده ما عليه من سبيل. والدعوة في الزكاة هي الانتقال من آية الزكاة ذات المغادير نحو آية العفو، من آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، درجة نحو ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو، ليقوم التشريع الجماعي على الاشتراكية. ولذلك البي مش مثلا نحو انفاق العفو ما يتورط في قانون الجماعة، بل بالعكس مشاركته للجماعة بقت بصورة أكبر. ده الأمر في النقطتين المتعلقات بالصلاة وبالأصالة. لو جينا للمسألة القيلة في الاقتصاد، عبارة السيد عبد الجبار كانت تقول أن الاقتصاد يقوم على أساسين، الادخار والإنفاق. أنا جيت قلت له أنه ممكن كان يقول أنه يقوم على الإنتاج وعلى الاستهلاك.
ما قلت كده. القول الأولى خطأ. مش ممكن يكون. لو كان كده ما كان اختلف.
طيب برضو السيد عبد الجبار ممكن نفس الكلام اللي قاله أسا انتظر يا من أنا أنتهي ويقول. ف اتكلمنا عن الادخار و اتكلمنا عن رأس المال وقلنا الأساس الإنتاج والغيمة للعمل مش الغيمة لرأس المال. ورأس المال الحقيقي ده عبارتنا هو الإنسان نفسه. العمل هو البيه بيتم إخراج المنفعة من الموارد الطبيعية. الذهب مثلا في الصخور تحت الأرض ما عنده قيمة، لكن لما يجي العقل البشري ولما تجي الطاقة البشرية في العمل وتستطيع أن تطلق الذهب من الصخور دي يستفاد منه. بعد كده في الزراعة البذرة تتهيأ لها الظروف الطبيعية، يجي العمل البشري في بذرها في المكان المناسب في تعهدها بالري فتجي المنفعة منها. ولذلك القيمة للعمل وليس للمال. ورأس المال بالتعبير ده هو مرحلة متأخرة في التطور الاقتصادي. وممكن السيد عبد الجبار يتصور معي في مراحل التاريخ، في المراحل القبل مثلا المجتمع الزراعي، الإنسان في حقيقة كان بيمش ليجمع الثمار مثلا. كل الحاجة اللي بيعملها مجهود في أن يعمل له عصا يلتقط الثمار، ما احتاج لعملة ولا احتاج لتجارة، ما احتاج لتبادل إطلاقا، ما احتاج لتبادل. في مجتمع الصيد ما احتاج لعملة، ما احتاج لتبادل، وإن كان احتاج لتعاون فيما بيناته. ولذلك القولة بتاعت عبد الجبار أن التجارة هي أساس الاقتصاد، نحن ما معترضين على أن التجارة موجودة وعندها قيمة، لكن كونها هي أساس الاقتصاد ده اللي اعترضنا عليه ومشينا لنقول أن التجارة ممكن الاستغناء عنها. ولو تصور المرحلة التاريخية اللي قلتها ممكن تصور هو مرحلة في التاريخ القادم يجوا الناس يستغنوا عنها في التجارة، ودي من ناحية عرفانية من ناحية توحيدية أمر لابد منه، لأنه القانون اللي بيسير عليه الله الوجود ده كما بدأنا ولا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كل مرحلة في مراحل التاريخ بتجي مرحلة مشابهة لها ومختلفة عنها. ثم في التصور في المعرفة في الثقافة العامة دي مسألة واردة، لأنه في المشاعية الأولى قد قابلها مشاعية تانية في الاقتصاد، والقاعدة فيها من كل حسب إنتاجي إلى كل حسب حاجتي. ودي عندنا في الدين قائمة في الوعد الديني اللي اتكلم عنه السيد عبد الجبار بعودة المسيح، قال يفيض المال حتى لا يقبله أحد وتصبح السجدة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك الأساس في الاقتصاد التجارة ده مفهوم من الناحية الثقافية ما هو صحيح، من الناحية الدينية ما هو صحيح. وورد في كلام سيد عبد الجبار أنه الفرد بدون مال لا يساوي شيء، وأنا النقطة دي في الحقيقة النقطة داير يكون في تركيز عليها، لأنه نحن حديثنا أصلا في الدين، وإذا نحن بنتكلم في الدين وزول بيتكلم عن الدين بغيم الإنسان بأنه بدون ما لا يساوي شيء، محتاج أيضا النظر في مسائل كثيرة في أمر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بدون مال، بمعنى أنه ما كان بيكنز أي مال. قضية الادخار المركز عليها السيد عبد الجبار عند النبي صلى الله عليه وسلم ما وارد. ثم هو أخير الناس، والدين أمر التوحيد فيه قائمة على التخلص من الادخار. والسيد عبد الجبار منتمي لطريقة صوفية، وعند الصوفية وعند الدين أنه الادخار هو اعتماد على المال دون الله، وأنه الرزق في الناحية التوحيدية مصدر الله. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتغدو بطان. ولا إله إلا الله التوحيد كله ممكن ارجع للنقطة دي، لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نغص من دنياهم، فإن هم فعلوا ثم غالوها قال الله كذبتم لستم بها صادقين. ولذلك أنا النقطة دي بحب يكون في تركيز شديد عليها، لنشوف توحيد الموحدين لما يتكلم عن القضايا الثقافية العامة والاقتصاد ما مربوط المسائل في ذهنه بالقضية التوحيدية الأساسية. ولذلك في فجوات تكلم عن قضايا في الثقافة يسهل عن التوحيد من هنا. أنا في الحقيقة حبيت أركز على النقطة دي أكتر، لكن الكلام اللي قاله السيد عبد الجبار هو في الحقيقة بنى عليه مسائل كثيرة في أمر الزكاة، وكيف أنه البيوت الزكاة ممكن تجمع لتعمل لهم بها مصانع ومسائل زي دي. وأنا رديت على تصوراته دي من أنه البناء اللي بنى عليه تصور ذاته هو بناء خاطئ، وأن الزكاة عندها مصارف معينة حددتها الآية بصورة محددة، وهي نسبة معينة، الضرائب الموجودة أسا هي أكثر منها، وتكلمت عن التصور للدولة الحديثة ومجال الخدمات فيها والصحة والتعليم، والزكاة بتدفع عين مثلا وبتدفع بعد النصاب وما يحول عليه الحول، وأنا واحد في المسألة دي، وأنا فعلا داير أشد المسألة للناحية الدينية في الموضوع، لأنه نحن بنتكلم في الكتاب اللي بتحدث عنه عبد الجبار عن موضوع تطوير التشريع. في الاقتصاد قلنا ننتقل من آية الزكاة الصغرى إلى آية الزكاة الكبرى لنقيم تشريعنا الجماعي على الاشتراكية. فأنا ما داير مش في التفاصيل عن الإنتاج وعن الاستهلاك، داير أشد المسألة للناحية الأساسية. فأنا بقف هنا، وبعد الأذان ممكن ترجع الفرصة لسؤالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الأخ خالد في قضية الشرائع الفردية والشرائع الجماعية أو شريعة الجماعة أن الصلاة والزكاة ديل الاثنين ما بيتطوروا كتشريع، وإنما بيحصل تطور في الفرد، وعشان كده بتتغير الصورة اللي كان بيأدي بها هذه العبادة. وهو لما يقول تشريع جماعي بيقصد المعاملات ما بيقصد العبادات. الشيء اللي أنا عايز أسأل منه الأخ خالد ونطاه ما تكلم عنه أبدا، هو هل ينتج عن تطور الفرد في تدرجه نحو الأصالة، هل ينتج عن تطور الفرد تطور في شريعة الفرد، أو انتقال من شريعة الجماعة إلى شريعة الأفراد؟ هل ده اسمه تطور أم لا؟ بتعديد، هل ينتج عن تطور الفرد تطور في تشريع الفرد أم لا؟ اثنين، قال القيمة للعمل مش للمال، وراح ضرب لنا مثل بالقرون القديمة رجعية خالص خالص، بأنه الناس قبل عصر الزراعة كانوا بيمشوا يلقطوا الثمار أو كانوا بيمشوا يرعوا، ودي عملية ما محتاجة لمال ولا محتاجة لمبادلة، وبالتالي عنصر التجارة هنا مفقود. وقال الناس بيحتاجوا للعامل عشان يطلع لهم الذهب من الصخور، ما قال لنا هل الذهب بيطلع من الصخور بقدرة قادر مع جهد العامل، أم بمال ينفقه العامل وتنفقه المؤسسات لإخراج المنفعة من مواردها الطبيعية. ركز على القيمة العملية للعامل الماهر الذي نال شتى الكفاءات. وأنا أحب أأكد مرة أخرى إنه هذه الكفاءة لا تساوي أي حاجة إذا لم تجد مالا ينفذ هذه الكفاءة عشان يخليها مشروع اقتصادي. الأخ خلط خلط زريع ومقصود، مش عن جهل ولا عن غباء، خلط بين قيمة الفرد كإنسان في مقام التوحيد والعبودية وبين قيمة الفرد في مجال التشريع الاقتصادي. نحن نتحدث عن قيمة الفرد في مجال الاقتصاد، والذي يعتبر المال جزء أساسي فيه. أنا داير الأخ خالد يقول بدقة ما قيمة الفرد الفقير في مجتمع يحتاج إلى الاقتصاد، دور الفرد الفقير الذي لا يملك في تشريع اقتصادي داير تنمي به دولة، ده دوره حيكون شنو؟ ضرب لي مثل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال ومع ذلك بيساوي كل شيء. الأخ خالد دائما يخلط بين مواقف فردية وبين شريعة جماعية. نحن نعرف أن الاقتصاد شريعة جماعة، تشريع جماعي، ما هو ياش تشريع فرد، لأن الاقتصاد بيحتاج إلى خد وهات، بيحتاج إلى اثنين. نحن قلنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل معاملاته كان فردي، يعني بلغ مرتبة الأصالة، بالتالي ما ممكن يا أخ خالد تقول لي الرسول ما كانش عنده قروش وكان كامل، لأن دي لا ينتطح فيها اثنان أبدا. نحن بنتحدث عن الدولة في مجال الاقتصاد، هل منع الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمدة الاقتصادية في زمنه من أمثال عثمان بن عفان وأمثال عبد الرحمن بن عوف وأمثال عبيد الله بن طلحة وأمثال سعد بن عبادة، القوى الاقتصادية والمراكز الاقتصادية، هل قال لهم بطلوا كل هذا الادخار وتعالوا روحوا أبقوا زي عشان الصورة المثلى، أم دعا لسيدنا عثمان حين تبرع بماله لتجهيز جيش العسرة وقال القول المشهورة ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك؟ القيمة دي قيمة النجاة من كل عمل يعمل عثمان نتج من ماذا؟ نتج عن إنفاقه المال. وبعانك عندنا قولة مشهورة من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء واحد من الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف قال له عندي بيت واحدة
وأستطيع أن أنفق كل مال في سبيل الله. قال لي لا، ما تنفق، ما تنفق كل مال. القضية دي من الناحية الاقتصادية ما هياش سليمة. وفي النهاية بقول له لئن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. الرسول لما يقول كلام زي ده صلوات الله وسلامه عليه بيشرع لأمة، مش بيعيش في فراغ، ما بيطلقش ألفاظ مجنحة لا أصل لها ولا واقع. اثنين، نحن لما نقيم الفرد في سلم الاقتصاد بنقيمه بإنتاجه، القيمة للعمل. معلوم جدا إنه عمل أي فرد في سلم الإنتاج أو في سلم الاقتصاد ما بيقوم إلا بالدعم الاقتصادي لهذا الفرد. أنا لو بقيت مخترع ولو بقيت عندي عقل جبار جدا جدا، إذا ما وجدت المال اللازم لإنفاذ هذا المشروع الهندسي الكبير اللي أنا تصورته، لا يمكن لهذه الفكرة الهندسية الرائعة والتي نتجت من خلال كفاءتي العلمية العالية أن تجد دورة في الحياة إلا بمال يحقق هذا المشروع النظري إلى مشروع عملي له دوره في الاقتصاد، مش له دوره في التوحيد، له دوره في الاقتصاد. لأن قضية التوحيد قضية عقيدة، والأخ بيدعو دعوة كاملة إلى أن الناس الدستور اللي بيدعو لنا مش الدستور على مستوى العقيدة، وإنما هو الدستور على مستوى العلم. الشيء اللي أنا عايز أسأل منه الأخ خالد، هل الإسلام على مستوى العقيدة بيضم أركان الإيمان المعروفة أم لا؟ يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هل ده الجانب العقائدي اللي بيرى الأخ خالد إنه الدستور مش حيقوم على أساسه وإنما حينتقل لمرحلة أرفع؟ إن كان بيعني إنه العقيدة بالمستوى ده بتاع الإيمان بالله دي مرحلة التشريع بيتخطاها على مستوى القانون الدستوري الذي يدعو إليه، داير أشوف موقع لا إله إلا الله وهي قمة الإيمان في دستور يرفض العقيدة كميزان يقوم الأفراد. ونحن نعرف إنه الأساس الأول للعقيدة هو كلمة التوحيد. إذا كان نحن رفضنا العقيدة كصنجة نقوم بها الأفراد، ثم جينا عشان نقول كلمة التوحيد هي القيمة الأساسية التي تنبعث منها القيم الاقتصادية والقيم التوحيدية، ده لف ودوران لا يمكن أن يفوت على من له دقة نظر. كلمة التوحيد جزء من العقيدة، جزء من العقيدة لا يمكن أن تخرج عنه، ودي بيشتركوا فيها الناس اليهود والنصارى وأهل الكتاب كلهم بيشتركوا في كلمة التوحيد، معناها بيشتركوا في الجانب العقائدي ده، بيختلفوا في الجانب التشريعي بتاع محمد رسول الله. دي المشكلة بتاعت كل الأديان إنه ما آمنت بمحمد رسول الله، وده الجانب التشريعي. أما جانب العقيدة هو جانب الدين الذي لا يتغير من لدن آدم وإلى اليوم وإلى يوم يبعثون، جانب العقائد ده موجود والناس متفقين عليه. لما تجي الفكرة الجمهورية تقول لي أنا هأتخطى مرحلة العقيدة لأشرع للناس دستورا يقوم على مرحلة العلم، ده أنا باجي بسأل أقول لها مرحلة العلم دي اللي بتقصده هي إيه؟ بتقول لي مرحلة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أولا يقين من ماذا؟ يقين من إيه؟ يعني الإنسان في علم يقين وعين يقين وحق يقين يتيقن من ماذا؟ هل يتيقن من وجود الذات الإلهي التي يفترض فيه أن يؤمن بها أولا، أم يتيقن من وجود ذاته التي قد يكون فقدها في الحياة، أم يتيقن من وجود من مصيره الذي سيفضي إليه؟ أنا عايز يقين عن ماذا، يقين في ماذا. إذا كان الأخ خالد اتفق معاي بأنه عين يقين وحق يقين وعلم يقين يقين من الذات الإلهية ووجوده، يبقى ده لا ينفك أبدا عن الإيمان، مرحلة العقيدة بالإيمان بهذه الذات الإلهية قبل أن تتيقن، لأن اليقين ده مرحلة نحن لا نستطيع أن نخرج من مراتب الإحسان الثلاث. لأنه إذا علمنا أن الإحسان رؤية، إذا علمنا أن الإحسان مقام مشاهدة ونحن نعلم أن مقام المشاهدة هو مقام عين اليقين، والذي ينتج عنه حق اليقين نتيجة طبيعية عن عين اليقين، بينتج التحقق مما شاهد الإنسان من اليقين. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، وكأنك تراه تعبير يتسامى بالإنسان لمقام الشهود لهذه الحقيقة الإلهية. يبقى نحن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين لا تخرج عن مراتب الدين الذي ينقسم إلى عقيدة وشريعة وليس غير، عقيدة وشريعة، ثم ينتج عن العقيدة والشريعة مقام الإحسان، وده نتيجة ما بيترتب عليه أي تشريع. يا عالم الإحسان ما عنده تشريع، الإحسان مقام أخلاقي بحت، وقانون الأخلاق لا يترتب عليه دستور قانوني قط. عشان كده أي واحد لما يجي يجيب لنا مسألة عرفانية في مقام الأخلاق ويجي يقول لا دي نحن عايزينها عشان تكون بقانون دستوري، بنقول له ده خلط في المفاهيم وإنزال الأمور في غير منازله، لأن كل معطيات مقام الإحسان دي معطيات أخلاقية متروكة لما يحققه الفرد خلال تدرجه في طريق الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. الغريب جدا إن الأخ خالد أصر على أن الإنسان سيتخلص عن المال، لأنه في القديم ما كان بيحتاج له، لأنه كان بيصيد وكان بيلقط الثمر، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده. ده دليل على أنه مجتمع القرن العشرين حيرجع مرة تانية للغابة عشان يلقط الثمر وعشان يصيد بدون مقابل. الأخ خالد داير يكون واضح وعبارته محددة في مجتمع القرن العشرين الذي لا يكون المال فيه ركنا أساسيا، داير يوريني في المجتمع المتعقد بتاع الليلة كيف الناس حيستغنوا عن المال برجوعهم إلى عصر الغابة والصيد. اثنين، داير أقول إنه الأخ خالد ركز على قضية التوحيد والذي يتنافى كماله مع قضية الاهتمام بالادخار، لأنه قال الصوفية والدين بيتفقوا على أنه أي ادخار معناها عدم ثقة في الله تبارك وتعالى. أي ادخار الإنسان يدخر، بقدر ما ادخر بقدر ما فقد ثقته عند الله. ومحمود عنده قولة بينقولها من الصوفية بقول الإنسان يكون بما في الغيب أرجى منه بما في الجيب، يعني دائما بيعتمد على التوكل باعتباره هو المفهوم الذي يعطي الإنسان قيمة الغنى المسمى بالقناعة. والله داير أقول للأخ خالد بحمد الله الإسلام إسلام موضوعي وإسلام واقعي، ما هوش إسلام بتاع كلام مجنح لا يقوم على أسس منطقية ولا أسس موضوعية أبدا. الإسلام ما خلط بين مفهوم التوحيد ومفهوم الادخار، ونحن نعرف في صدر الإسلام جماعة بلغوا درجة إنه ضمنت لهم الجنة التي يرى فيها الله، ضمنت لهم الجنة بما أنفقوا بما أنفقوا. ومعلوم جدا إن الإنسان ما بينفق إلا عن الادخار، ما فيش زول مفلس ما عنده قريش بينفق. يبقى نحن لما نصل درجة المال يؤهل صاحبه إلى أن يدخل الجنة، يعني أن يفلح في هذه الدنيا، ده معناه إنه التوحيد قضية إيمانية محلها القلب، الإيمان كله محل القلب. انعكاسات هذا الإيمان على الإنسان مفروض تكون توفير الخير للمسلمين من بعضهم بعض. أنا إذا كنت مسلم حقيقي دليل إسلامي وإيماني إني بحاول أكون عنصر خير ومصدر خير للناس. لما يكون عندي مال أسخره في الخير وفي إقامة ما يفيد الناس من المؤسسات الإنتاجية، أبدا مش في واحد عاقل حيجي يقول لي يا أخي قروشك الكتار ديل اللي انت ناوي تعمل بهن مرافق للخير بتتعارض مع مفهوم التوحيد. الموارد أو المنفعة من الموارد الطبيعية لا يخرجها الإنسان باعتباره إنسان، لا، بيخرج الإنسان معه المال الموظف لاستخراج هذه الموارد أو هذه المنفعة من الموارد الطبيعية. الأخر لو بيرى غير كذا حقه يقول لنا بصراحة كيف يستخرج، لأنه زمان ضرب لي مثل قال لي زمان قبل التاريخ بتاع الزراعة وبتاع كانوا الناس بيمشوا الغابة يلقطوا وكان بيمشوا يصطادوا، ما كانوا محتاجين لمال. وقال إنه الزمن بعيد نفسه بصور مختلفة، كأنه داري فهمني إنه بيجي زمن الناس ممكن يستخرج فيه المنفعة من الموارد الطبيعية بالطاقة الجسدية، سواء كانت طاقة فكرية أو طاقة جسدية، من غير احتياج لمال زي ما كان الزمن بدري. ودي الحقيقة اللي ما داري يواجهها خالد أو يقرها. إن كان هو ما زال عند رأيه بإنه حيجي زمن الناس يطلعوا فيه المنفعة من الموارد الاقتصادية أو الموارد الطبيعية بدون مال يورينا، وإذا كان بمال يبقى كلامي وقائم بإنه المال جزء أساسي في الاقتصاد، والمال لا يسمى مال إلا إذا كان نتج عن ادخار. دولة ما مدخرة ما بيكون عندها مال مؤكد. عشان كده أنا بقول إنه الادخار شيء أساسي للإنتاج. ده بالنسبة لي حكاية الادخار وأصله واستخراج المنفعة ودور المال فيها. الآن خالد بيجي يقول لي المال ضمن الوظائف التي توظف في استخراج المنفعة من الموارد الطبيعية، وجاء ضرب مثل قال الإنسان هو اللي اخترع الآلة وسهلت العمل. يا جماعة الإنسان ما بيخترع آلة ثم بقدرة قادر هذه الآلة تجري معه الصباح بكرة نلقاها شغالة، لا بد بعد ما الذهن بتاع الإنسان اللي اخترع الآلة وخططها لا بد أن يدخل المال عشان يجعل هذه الفكرة للآلة جهاز شغال منفذ. يبقى حكاية أنه الإنسان هو اللي اخترع الآلة صح، لكن هل الإنسان وحده هو الذي جعل هذا المخطط أو الرسم الذهني النظري للآلة هو الذي جعله آلة تتحرك، ولا لا بد من دخول عنصر المال المدخر واستهلك أو وظف في هذه الوظيفة بالذات لكي تكون هنالك في آلة؟ الأخ خالد أرجو أن يواجه القضية دي بصراحة، إما أنه يكون في مال ادخر ثم وظف. أنا لا أفهم توظيف بدون ادخار، كله توظيف مال قبل ما يدخره ما في، العقل لا يقبل أنه في توظيف لمال وأساسا ما مدخر هذا المال. لا بد أن يمر بمرحلة أنه يكون في مال مدخر وبعدك توظفه، دي لا، دي حقيقة أرجو من الأخ خالد أن يواجهها بالمنطق ده أو يتحضر بالمنطق ده. أنا ما بختلف معاه بأنه المال يوظف، دي أصله عاقل بخالف فيها زول ما في الاقتصاد، لكن خلافي في أنه خالد بيرى أنه المال ما عنده دور، وكان بيقول لي هو الفرد اللي عنده الدور الأساسي، الفرد هو اللي عنده الدور الأساسي، وأنا بقول له لا، المال من الأدوار الأساسية في الاقتصاد سواء كان اقتصاد إسلامي أو اقتصاد غير إسلامي. طيب بيجي يقول لي نحن دارينك تواجه مسألة الفقر وقضية التوحيد واللي وردت في نصوص في كتاب بتاع شيخك وانت قدمت لي، وبعدين كان لما واجهت بأمثلة حية عاشت التاريخ زي سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، أول شيء نط سيدنا عثمان ده ما تحدث عنه الطب كأنه ما كان بيملك قريش، جاء عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال الرسول قال عنه يدخل الجنة حبوا وذلك لمكان ماله، وذلك لمكان ماله. أول حاجة النص بصورته دي أشك فيه شكا مطلقا، والنص كما وجدته أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر عبد الرحمن بن عوف بقوله لتدخلن الجنة حبوا يا ابن عوف، لا تدخلن الجنة حبوا يا ابن عوف فإن استطعت أن تنفق فأنفق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له والله لئن استطعت أن أطلق رجلي لأفعلن. وعشان كده في موقف من المواقف السيدة عائشة قالت له احلل قدميك، يعني جاء دور الإنفاق فأنفق. عشان كده بقى ينفق نفقات عظيمة جدا، حتى أن الصحابة الذين عاشوا مع عبد الرحمن بن عوف شهدوا له بأنه أنفق. نط عثمان بن عفان لأن الرسول ما قال فيه القولة دي، ما عارف هل رضي به نموذج غني دخل الجنة مع كمال توحيده المقدور له ولا رأي فيه شنو، دي نطاها ما تكلم عنها ليه ما عارف. جاء قال لي نحن مثلنا الأعلى في التوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم، صح، لكن أنا دارس الخالد هل نحن بنمشي مع الرسول قدما بقدم وعلى مستوى واحد أم نسير وراءه؟ هل بنمشي معه في أرضية واحدة قدم بقدم أم بنسير وراه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة ونحن مأمورين بأن نقتدي به، هل المقتدى به المقتدي به بيصير جنبا إلى جنب معه ولا بيمشي وراه يتأسى خطوه ويتأثر خطوه؟ إن بقى القضية قضية اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى حكاية إنه أنت ممكن تصل مقام التوحيد الذي وصل إليه الرسول، دي قضية مستحيلة لأن المتبع لا يمكن أن يوصل. لا العلماء بيقولوا كده، لو أي زول فاتك بخطوة ما ممكن تصل. وزمان ضربوا المثل بتاع الحربوية الماشة ومادة قدامة حاجة بالشكل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم متقدم على الخليقة دائما، وأي إنسان يدعي بأنه وصل إلى مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم في التوحيد وكماله يبقى يدين الدلائل المقنعة على هذا الوصول في المستوى، لكن أي كلام غير كده كلام غير مقبول، ده بيبقى كلام ساكن. نحن عايزين موضوعية، يعني واحد لما يقول نحن مثلنا الأعلى في التوحيد الرسول وما كانش بينفق يورينا هل هو وصل إلى مقام الرسول في التوحيد وبطريقة عملية وأدلة مقنعة، أما كلام فلا ما مقنع. دي واحدة. عشان كده أنا ما زلت أقول للأخ خالد أدينا نماذج عملية على أن الغنى ضعف في التوحيد، أدينا نماذج عملية، ما تديني الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج للقضية دي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثله أحد. طب وي زول يقول أنا زي النبي يورينا هو كيف زي النبي، بس يوم الواحد اللي يبقى زي النبي بعد ذاك ممكن يكون كمال توحيد وبالتالي عدم انفاقه زي الرسول صلى الله عليه وسلم. دي واحدة. اثنين، إذا كان الناس متفاوتين في درجات التوحيد يبقى للواحد الحق بأنه يغنى وبنفس الوقت يكون حقق الكمال المقدور للتوحيد فيه، والتوحيد المطلق يا جماعة مستحيل. الأخ خالد أنا بقرر له حقيقة، التوحيد المطلق مستحيل لأنه من صفات الله وليس من صفات العبد. التوحيد المطلق من جميع النواحي ده مستحيل بالنسبة للخلق، دي صفة ذاتية، قل هو الله أحد دي صفة ذاتية لله. أي مخلوق لو جاء قال أنا وصلت درجة من التوحيد المطلق بيكون كاذب حتى يبرهن على ذلك بأدلة منطقية مقبولة. عشان كده ما دام التوحيد نسبي وما دام ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، ما دام الحقيقة دي قائمة يبقى حقه الأخ خالد يواجه بأنه توحيد البشر دائما متفاوت، توحيد نسبي، وبالتالي القول بأنه نحن متأسيين برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد حتى نصلوا ونعمل وفقا ما عمل، دي قضية بتحتاج إلى دليل على أنه أنت وصلت المقام الذي وصل إليه النبي في التوحيد ثم لازمك أن تعمل بذلك. فإن لم تبرهن على هذا المقام ولم تبرهن على هذه الحقيقة يبقى بعد كده أنت بتنزل إلى مقام الصحابة، وبالتالي يسعك ما وسع عثمان ابن عفان، ويسعك ما وسع عبد الرحمن بن عوف، ويسعك ما وسع سيدنا عمر بن الخطاب الذي أنفق نصف ماله. نصف ماله ليه ما أنفق ماله كله؟ أنا بسأل خالد هل لضعفي في توحيد عمر؟ يجاوب صراحة، ما يجي يقول ليلة تدخلنا الجنة حبوة لعبد الرحمن بن عوف، سيدنا عمر نصف ماله خدت، هل كان ضعيف في التوحيد كما يصف خالد الذين يحتفظون ببعض المال بأنهم ضعفاء في التوحيد؟ ومقياس لضعف توحيد عمر الذي قد تنص ماله شنو؟ إذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، أنا عايز الأخ خالي يفسر لي العبارة دي يعني شنو من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال لي عمر أنت ضعيف في الإيمان ولا قال لي توحيدك ضعيف قال له الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما. عشان كده القول بأنه الادخار ده منقص في التوحيد أو ضعف في التوحيد والفقر هو الأصل ده قول أرجو من الأخ خالد أن يبرره تبريرات أنا بقول واقعية. أنا اديته أمثلة عمر وعثمان وأغنياء الصحابة يا يوريني إنهم ضعفاء في التوحيد كيف ولا يقتنع بأن الغنى لا يقدح في التوحيد شيئا وليعلم إنه التوحيد صفة إلهية. التوحيد ده صفة التوحيد المطلق صفة إلهية التوحيد النسبي صفة خلقية. بس في هذا المجال خالد يتكلم لي يورينها ليس ممكن يبقى موحد مطلقا أو ممكن يصل إلى درجة التوحيد المطلق أم لا. بس
طيب أنا حأبدأ من آخر كلام قاله السيد عبد الجبار وواضح طبعا أنه كلامنا في الضعف في التوحيد كان متعلق بالسيد عبد الجبار وبعبارات قاله وأوردناها نحن في حديثنا السابق وفي حديثنا ده
الإنفاق
اللي هي أنه الفرد بدون مال لا يساوي شيء وأنه الغنى شيء أساسي للتوحيد. نحن ما عممنا التعميم اللي بيتكلم عنه عبد الجبار مواجهين عباراته دي وحنظل مواجهينه فيها وهو أضاف ليها أسا عبارة برضو أنا حقيف فيها في آخر كلامه قال الغنى لا يخدع في التوحيد شيء ودي عبارة ماشى مع فهمه القديم ونحن ماشيين اللي نوكد له أن الناس موحدين بقدر اعتماد على الله توحيد ناقص بقدر اعتماد على المدخور في خزائنه.
لا خلاف في هذا قط.
الناس اتفاوتوا في المسألة دي قالوا أسا لا خلاف. قال الغنى لا يخدع في التوحيد شيء
صح.
فعلي حل
مش الاعتماد انت شوف عبارتك حددها كويس. انا ما قلت الاعتماد على الغنى
معلش
لا يقدع في التوحيد
معلش. ما قلت انت اسان عنده ربع ساعه ومفروضين
اتكلم صح لك
معينه.
لا تكلم صح
انت قبيل بتتكلم انا وكلامك ما معتبره صح لكن سكتت الى ان تجيني الفرصه.
طيب تكلم ما تضيف حاجه. انا ما
عندنا نظام للجلسه
ما تضيف شيء. انا ما قلت
علي حال انت ما تضيف.
طيب
فالقضية قضية كانت عن السيد عبد الجبار وقضية لا زالت مواجهاه والكلام اللي قلناه أنه الأصل في التوحيد عدم الادخار ونموذج التوحيد وغدوة التوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق عنه كل ما زاد عن حاجته. لو كان عنده رغيفين يتعشى بواحد ما بيت التاني لبكرة. ده مستوى توحيده. لو هو بكرة في رزقه فيه وقال لواحدة من نساو ألم أنهك أن ترفعي فإن خالق غد يأتي برزق غد كل غد. ده مستوى توحيده وده الأصل في التوحيد. السيد عبد الجبار مشى ليرد على النقطة دي هل نحن بنساوي النبي هل نحن زي النبي وده ما ورد طبعا في كلامي أنا لكن النبي هو قدوتنا وهو المثل الأعلى. المثل الأعلى معناه أنت بتتعشق وبتطلب كمالات وتزع عليها لكن هو النموذج على أي حال وهو جابه لنا من البشر عشان ما نقول أن الكمالات الحقيقة دي مسألة ما ممكنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم ما جابوا لنا ملك ولذلك الناس بيحاولوا يقلدوا كل واحد حسب استعداده وحسب طاقته وحسب توحيده ويتفاوت الناس في مواقعهم في الناحية دي. أقرب الناس ليه هو
أكمل الناس، أقرب له في الإنفاق هو أكمل، فالأولى فالأولى. وهو أورد قصة سيدنا عمر، ونحن نورد له القصة ونوريه رأي النبي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم طلب مال سيدنا عمر، قال أضمر في نفسه أن ينافس سيدنا أبو بكر، جاب مال الاثنين. سيدنا عمر جاب نص ماله، النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما أبغيت لأهلك؟ قال له أبغيت لهم نصف مالي. سيدنا أبو بكر جاب ماله كله، قال له ما أبغيت لأهلك؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. قال له الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما، ده أبقى لأهله نص ماله، وده أبقى لهم الله والرسول.
ينتج عن ذلك
سيدنا أبو بكر كان في الوقت ده معتمد على الله والرسول، سيدنا عمر معتمد على نص ماله. ولذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن مستويات توحيدهم، ده سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وده الغمة الأصحاب، الناس من بعدهم أقل منهم. ولذلك قال أنا ما تكلمت عن عثمان بن عوف، عن عثمان بن عفان، أنا تكلمت عن القضية المبدئية. سيدنا عثمان هو دون سيدنا عمر في الأمر ده، وأجبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، هو قال يشك في الرواية دي، والرواية الأوردة هو كافية، الرواية الأوردة السيد عبد الجبار كافية، وهي نفس المعنى الوردت به الرواية الثانية.
أنت تنازل عن روايتك؟
لا ما بتنازل عن روايتي، لكن برد لك من حجتك ذاتها، روايتي قائمة وروايتك هي ذاتها في اتجاهها. قال الرواية الأوردة لتدخلن الجنة حبوا يا ابن عوف، فإن استطعت أن تنفق فانفق، يعني المخليه يدخل الجنة حب عدم الإنفاق أو قلة الإنفاق، فإذا استطاع أن ينفق أكثر ليطلق ساغيه فلينفق. وده نفس المعنى الأوردناه نحن في الرواية الثانية. ولذلك المسألة قائمة والمسألة مواجهة. الأصل في التوحيد هو الاعتماد على الله، وليس الاعتماد على المدخر من المال، الاعتماد على الله. الرزق في التوحيد على الله مش على المدخر من المال. وقال أنا قرأت له الحديث، لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم ما يرزق الطير، فروحوا خماصا وتغدوا بطال، ولا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا من ما نقص من دنياهم. فهم فعلوا ثم قالوا قال الله كذبتم لستم بها صادقين. وقرأنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما داير يكون عنده مثل جبل أحد ذهب ينفقه، دي ما دايرة، ما داير الدخر اللي ينفق، داير ينفق طوالي. وعبد الجبار قال ما ممكن يكون في انفاق الا اذا في ادخار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كيف؟ ما كان البيجي بينفقه طوال بدون ادخار، البيجي بينفقه ما بيته حتى لبكره.
طبعا لو ما
جيت طبعا ده ما اتجاه عبد الجبار بعد ما يجي يدخره ينفق، مش القضيه انه جا والله ما جا، القضيه ادخره والله ما ادخره.
ننبه الناس بالنظام بتاع الجلسه، لا حق لاحد في الحديث الا المتكلمين الاثنين.
بعدين قال السيد عبد الجبار في معرض حديثه عن الاقتصاد أنه أنا برى أنه المال ما عنده دور، وأنه الفرد هو عنده الدور الأساس. القضية لما بدت ما بدت أنه المال ما عنده دور، القضية بدت بأنه الدور الأساسي في الاقتصاد للمال للإدخار. وقال عنا عبد الجبار أسا أنه الاقتصاد بيقيم على مسألتين، الإدخار والاستهلاك، وأنا قلت له الإنتاج والاستهلاك. ولذلك ما في كلام عن أنه المال ما عنده دور، لكن الكلام الدور الأساسي شنو في الاقتصاد؟ هل هو للمال أم للإنسان؟ وأنا قلت أنه الدور الأساسي للإنسان، والمال وسيلة من وسائله. قلت رأس المال الحقيقي، دي من عباراتي كررتها، مش المال البيضاوي، وإنما رأس المال الحقيقي هو الإنسان، طاغاته الفكرية وطاغاته الجسدية. لذلك ما في كلام أنه المال ما عنده دور. اتكلمنا عن المال كوسيط ممكن يتصور في تدعيم القصة دي، ممكن يتصور الاستغناء عنه. ومن هنا جاء الكلام عن اعتبارات المستقبل.
وضح النقطة دي،
النقطة دي أنه زي ما كان في بداية الأمر ما في مال قبل التبادل في المجتمع بتاع جمع الثمار، في مجتمع الصيد، في المجتمع الرعوي ما في مال، في المستقبل لما تبقى القضية قضية إنتاج واستهلاك وزيل العقبات القائمة بين الناس أسع في مسألة الاقتصاد، ممكن الناس ينتجوا ويستهلكوا بدون أن يوظفوا مال معين. وقلنا له في الكلام ده البطاقات إرهاصات المسألة دي، ينتجوا هم اللي بينتجوا ثم يأخذوا من إنتاجه ما يحتاجوا بدون احتياج للمال. وده طبعا مش بيكون في المسألة دي في التجارة الدولية زي ما هو مش يضرب الأمثلة، نحن بنتكلم أول حاجة عن الدولة الواحدة. إذا العالم اتوحد وبقى نظامه كل واحد بالصورة اللي بنتكلم عنها، يبقى ما في مشكلة، ممكن يكون النموذج في الدولة الواحدة يعمم. لكن ايه المشكلة في انه الناس هم اللي انتجوا ودوافع للانتاج تكون غيامنا الحققوها، ثم هم ياخذوا من انتاجهم ده ما يستهلكوه. فالشاهد نحن مش بنتكلم عن الاستغناء عن المال في اللحظة الحاضرة. لعبد الجبار يجي يضرب امثلة ومسائل زي دي جاء مجرد توكيد للمسألة لنفتح ذهن عبد الجبار على تصور اعتبارات ممكن تكون في المستقبل. لكن الاعتبار قلنا أنه الأساس في الاقتصاد ليس هو الادخار، وإنما هو الإنتاج، والإنتاج القيمة فيه للإنسان ليس للمال، القيمة الأساسية للإنسان، طاقاته العقلية وطاقاته الجسدية، والعمل هو التعبير عن القيمة دي. فلذلك ما يحاول السيد عبد الجبار يقولنا أشياء ما قلناها في الحوار السابق ليبنى عليها. وقال أنه بوافق على الكلام اللي قلناه في مسألة توظيف المال، وإذا بوافق عليه تركيزه هو كان على الادخار وليس على التوظيف. التوظيف اللي بنقصد هنا أنه رأس المال المعين يكون شغال وليس مدخر في صورة ثابتة، مش مدخر في صورة ثابتة أموال قاعدة في محل معين، وإنما هو موظف يستثمر في دورات الإنتاج المختلفة، اشتروا بالمواد الخام وهكذا. وقال أنه المال ما بسمى مال بدون ادخار. يعني أنا لو في قروش ما مدخرة موظفة، هل دي بكون ما بتسمى مال؟ لو بيدينا أنا أسا بعمل بيدينا مرتب 50 جنيه، 50 جنيه دي الأنفقتين، هل 50 جنيه دي ما بسمى مال لأنه أنفقتين؟ والقضية ما كلها الإنفاق والإدخار. هل المال المنفق والمال الموظف ما بيسمى مال إلا لما يجمد ويدخر حتى يسمى مال؟ طيب أنا بقيف هنا برضو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الأخ خالد بيقول الأصل في التوحيد عدم الادخار، وأنا بسأله بس سؤال، هل الإنفاق أصل في التوحيد؟ وإذا كانت الإجابة بأن الإنفاق أصل في التوحيد، فهل يمكن للإنسان أن ينفق من غير أن يكون له مال؟ الإجابة أرجو أن تكون واضحة. والسؤال مرة تانية، الأخ خالد بيقول إنه الأصل في التوحيد عدم الادخار، وأنا بسأله هل الإنفاق أصل في التوحيد أم لا؟ وإذا كان الإنفاق أصل في التوحيد، فهل يمكن للإنسان أن ينفق دون مال؟ طيب، الأخ خالد بيقول في درجات بين الغنى والفقر، يعني ليس الغنى والفقر هما الدرجتين الوحيدتين. أنا ما نفيت إنه في درجات بين الغنى والفقر أبدا، لكن فقط ذكرت إنه الرسول وصف الفقر بأنه كاد أن يكون كفر، ما وصف القوت ولا وصف الكفاف ولا وصف الدرجات الثانية، وأنا تعرضت فقط للمبدأ والنهاية، يعني تعرضت أنا للغنى وتعرضت للفقر. تعرضي للغنى والفقر مش معناه ما فيش درجات بيناتهم، في درجات كثيرة جدا، في أنصاف الأغنياء، في أنصاف الفقراء، في المتعففين، في أشياء كثيرة جدا جدا، دي أنا ما نفيتها، وسكوتي عنها مش معناها نفي لها. طيب، قال سيدنا عمر لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تركت لأهلك، قال لي تركت لهم نصف مالي. ولما قال لي سيدنا أبو بكر ماذا تركت لأهلك، قال لهم تركت لهم الله ورسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما. الأخ خالد استنتج من الحديث ده إنه سيدنا عمر معتمد على نصف ماله. الاستنتاج ده جابه من وين ما معروف. عمر ما قال أنا معتمد على نصف مالي، قال تركت لهم نصف مالي. وفي فرق كبير جدا بين قولك اعتمدت على نصف مالي وبين تركت نصف مالي. وأنا بقرب المسألة لخالد. خالد بيكون عنده ماهية فيها 60 جنيه، وبيكون عنده دخول تانية ما بالضرورة تكون دخول اقتصادية، ما بالضرورة تكون دخول عينية، عنده قناعة مثلا. واعي سأله تركت لأولادك شنو يا خالد، تركت لهم ما هي 110 جنيه. ده ما معناه انه خالد بيعتمد على 110 جنيه، ولا يفهم من ذلك انه خالد لما يسأل واحد يقول له خليت لأولادك شنو، يقول له خليت لهم 110 جنيه او 120 جنيه، مش معناها اعتمد على 120 جنيه. فلما يجي يحكم على سيدنا عمر باستنتاجه الخاص انه معتمد على نصف ماله، دي قولة اول شيء بعيد عن الورع بعد كامل، وبعدينك هفوة او انا اعتبرها خطأ اساسي في التفكير نتج عن تصور الاخوان الجمهوريين لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وده موقف ثابت. ولو الأخ خالد عايز يمشي فيه شوية أنا بجيب له النصوص التي تجلي هذا الموقف، موقف المحموديين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون الأخ خالد يصف عمر بأنه معتمد على نصف ماله، ده مجرد استنتاج لا تدعمه حقيقة، والنص اللي ذكره ما بيفضي إلى هذا الاستنتاج قط، يعني جهل في هذا الاستنتاج ومعاه عدم ورع. طيب، الثاني اللي داير اقوله، هل يمكن، قال الانسان مفروض ينتج ويستهلك بدون مستقبل اللي هو بيدعو له ده. اولا ينتج قبل ان يستهلك، هل يمكن ان ينتج بدون مال
أول شيء قبال ما يستعين، هل ممكن ينتج بدون مال؟ ده سؤال أرجو أن يجاب عليه. ثم إذا أنتج وعايز يستهلك، أنا كمستهلك داير أمشي لمصادر الإنتاج سواء كانت قطاعية أو إجمالية، الموارد دي طريقة الاستهلاك بتاعتي واحدة من اثنين، إما عملة وإما مستند، يعني إما عملة كاش وإما سند يديني مقابل هذا السند. البطاقة عملة، أما الأخ خالد أنا زمان نبهته قلت له العملة، ونحن بنتفاهم بلغة ما بنتفاهم بكلام ساكت، اللغة هي التي تحدد العبارات المطلوبة، نحن بنعتقد إنه البطاقة عملة، يعني أنا لما أمشي أدي بطاقة معينة ويدوني سلعة، القوة الشرائية بتاعت البطاقة دي عملة، لأن العملة ذاتها ما بتكتسب قوتها إلا بقيمتها الشرائية، جايز الجنيه ما يساوي أي حاجة إذا قيمته الشرائية أبطأ، عشان كده المستند اللي أنا بقدمه ويدوني به السلعة هو العملة المتداول، عشان كده قلنا العملة هي ما تعامل به الناس في معاملاتهم مع بعضهم البعض، دي عملة. عشان كده لما يجي يقول لي بدون مال معين، البطاقة اللي انت بتديها دي بيكون مقابلة سلعة قومت بمال معين، يبقى حكاية انه ممكن تستهلك بدون مال، دي قضية ما قائمة. اثنان، لو يفتكر انه الانسان ممكن يبيد بطاقته وما يكون في مقابل مالي للسلعة اللي الدولة دي بيكون غلطان، لانه الشيء المعروف انه اي استهلاك يجب أن يقابل مال، سواء هذا المال يدفع المستهلك أو تدفع الدولة، ونحن بنعرف إنه الدولة مرات بتدفع فارق الإنتاج، يعني يكون مثلا السكر بيكلف مثلا الرطل 20 قرش وسعره للمستهلك 15 قرش، معناه بالخسارة الدولة بتجي تغطي الخسارة دي، يعني بتدفع الفارق بين السعرين. أنا لما أجي أشيل البطاقة وأشيل رطل السكر أو أشيل جالون الجاز، مش معناها ما دفعت قروش، ومش معناها بدون مال، في مال لكن ما دفعته أنا، بس ده الفرق، في مال معين جاء من جهة معينة. القول بأنه ما في مال أو بدون مال ده قول خطأ خالص، وبعد ذلك ما فيه دقة علمية لما نبشي في الموضوع ده، في مال لكن مش بالضرورة دفعه خالد، لا خالد مضى بطاقته، لكن في جهة معينة دفعت هذا المال الذي جاء بهذه السلعة. عشان كده الأخ خالد في موضوع المال ده حقه يكون دقيق شوية ويمشي أبعد، ما يتغير لي بحكاية الكناتين والتعاونيات، ما يكون متقيد في ذهنه ومربوط بحكاية البطاقات والتعاونيات. نحن بنتحدث زي ما قلت عن اقتصاد كبير، عن اقتصاد عالمي. عشان كده لما يقول لي بطاقة بدون مال ده قول في حقيقته ما هو صح، ما هو صح وما هو دقيق. عشان كده أنا بسأل سؤال تاني مع السؤال الأول، هل يمكن الحصول على المال من غير ادخار؟ هل يمكن الحصول على المال الذي نصنع به الوسائل الإنتاجية من غير ادخار؟ هل يمكن الحصول على المال الذي نصنع به وسائل الإنتاج من غير ادخار؟ وإذا كان بيرى إنه ممكن الحصول على مال من غير ادخار، هل يمكن يورينا مصدر هذا المال الذي يمكن الحصول عليه من غير ادخار؟ أرجو أن يجيب على السؤالين ديل إجابة واضحة ومحددة. حق أعيد له السؤالين مرة تانية، هل يمكن للإنسان، هل الأصل في التوحيد الإنفاق أم لا؟ وإذا كان الأصل في التوحيد الإنفاق، هل يمكن للإنسان أن ينفق من غير أن يكون له مال؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يمكن الحصول على المال لتصنيع أدوات الإنتاج من غير ادخار؟ وإذا كان يمكن الحصول على المال لتصنيع أدوات الإنتاج من غير ادخار، فما هي مصادر هذا المال؟ عشان لما يجي يقول لي بنجيبه من الدول، طوال بتكون الدول ادخرته، ما ممكن تجيبه لك ساكت. فأرجو أن يورينا الإجابة الصريحة على المسألة دي. بس شكرا عشان ما نطول.
يبدو أنه دي حتكون الفرصة النهائية بالنسبة لي. وعبد الجبار قال عنده أسئلة ركز عليها. هل الإنفاق أصل؟ وهل يمكن الإنسان أن ينفق دون مال؟
أصل في شنو؟
التوحيد.
أيوة كده.
بعدين طبعا ده كلامنا نحن، ما كلام عبد الجبار، نحن بنتكلم الجلسات دي كلها أنه الأصل عدم الادخار. طيب. وعدم الادخار يعني الإنفاق.
بس جاوب يلا.
ولذلك الإنفاق هو الأصل. وهل ينفق الإنسان بدون مال؟ لا طبعا بينفق المال، لكن مال ما مدخر زي ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجيه المال ما بيدخره، ما بيحفظه، ينفقه قد يحصل ينفقه في لحظته. ولذلك الادخار، عدم الادخار هو الأصل في التوحيد. ده كلامنا نحن، كلام عبد الجبار، أن الغنى شيء أساسي للتوحيد، وأن الفرد بدون مال لا يساوي شيء. نحن قلنا الكلام ده ما صحيح. الأصل عدم الادخار اللي هو الإنفاق، والإنسان بينفق من مال، ده في الناحية المادية بينفق من مال، لكن في معنى تاني ماضة الأذى عن الطريق صدق، والمسائل دي ما داخلة في الموضوع ده، لكن في الناحية المالية بينفق عمال لكن ما بيدخل، بيجي وبينفقه، ده ممكن. موضوع سيدنا أبو بكر، الكلام اللي وردناه نحن كلام سيدنا أبو بكر، ما أبغيت لأهلك أو ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر قال نصف مالي. فعبد الجبار بدل يواجه المسألة دي قال في فرق بين تركت واعتمدت.
صح.
ترك لهم شنو يعني؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له ما تركت لأهلك، ترك له شنو؟ مش الحاجة اللي بيستعينوا بيها، مش الحاجة اللي بيعتمدوا عليها في حياتهم أو مقبل أيامهم.
لا ما كده.
الشي تركوا لهم ده مش حاجة ترك لهم ليستعينوا بها في بقية أيامهم. النص الواضح
بين يستعينوا يعتمد
يعني. النص الواضح أنه
ما تخلي كلامك
فيه. حاجة يستعينوا بها. والكلام التغويم مش تغويمنا نحن، هو تغويم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما. عبد الجبار كان بيفتكر أنه سيدنا عمر في الموقف ده والله في غيره هو زي سيدنا أبو بكر، مساوي له في توحيده وفي توكله، كان ممكن يقول. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة كلام صريح وواضح. سيدنا عمر لما ترك نصف ماله ما ذكر الله ورسوله. سيدنا أبو بكر لما أنفق كل ماله كان معتمد على الله والرسول وذكر الله والرسول، قال أبغيت لهم الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم ميز بالصورة دي. بعدين مش ليخرج ليقول موقف الجمهوريين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف معروف ومسائل زي دي. الجمهورين أكثر من يجل الأصحاب ومن يعرف لهم مكانتهم، أكثر من يجل الأصحاب ومن يعرف لهم مكانتهم. لكن عبد الجبار لأنه هو أسعى، لأنه عنده غرض في التشويش من قبل أسئلته ما كانت موضوعية. هل سيدنا عثمان ضعيف في التوحيد؟
لأنه هو ما قصده الموضوعية وقصده الحق وقصده العلم، وإنما هو قصده كأنه إثارة الناس داير يقويني أنا مسألة لاعتبارات الناس في ذهن عبد الجبار، مش لاعتبارات الحق ولاعتبارات الموضوعية. الإجابة نحن أوردناها وقلنا أنه الأصل في التوحيد هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصحاب متفاوتين في مواقعهم في التوحيد ده، والإنفاق مقياس أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، بعد سيدنا عمر، وبعد ذاك الأصحاب ياخذوا مواقعهم. مش قلنا ضعيف بالعبارة الماشي يقول ضعيف دي، قلناها عن عبد الجبار وفي موقع معين من الحديث بتاعه استدلينا عليه. قال هل يمكن الحصول على مال من غير ادخار؟ طبعا عبد الجبار ما واجه القضية لما أنا قلت له أنه موضوعنا هل الأصل الأساس هو الادخار ولا الأساس هو الإنتاج. دي القضية أصلا بدت كده، وأنا قلت له الأساس الإنتاج والاستهلاك، قال هو الادخار والاستهلاك. القضية تفرعت من الموضوع ده، وفي هنا أنا ما قلت لأنه المال نحن أسعى نستغنى عنه، قلنا له الأساس المال الحقيقي، رأس المال الحقيقي هو الإنسان. بعدين المال موجود، وقلت له لاعتبارات التصور في المستقبل ممكن تتصور مسائل ممكن تحدث ويتكلمت عنها، فمشى هو للمسألة الفرعية، ما واجه القضية الأساسية. وأنا ممكن اتصور انه عبد الجبار ما عنده الطاقه ليصور حديث البعني، ممكن جدا اتصور انه ما عنده الطاقه ليصور الكلام اللي بيجي في المستقبل، لكن احنا القضيه المواجهه يا هدى، ما هو مصدر المال في حاله زي دي؟ مصدر المال العمل. اصل المال تغييم للعمل، المال حاجة بتعارف على الناس في بينات ليغيم عمل معين.
بالله أقرأ السؤال كله،
ولذلك
السؤال كله بالله أقرأ.
قال هل يمكن الحصول على مال من غير ادخار؟
السؤال كله.
وفي الحالة دي ما هو مصدر هذا المال؟
هل شنو؟
وأنا
لا، السؤال مش كده، سؤال كالآتي، ردور الريكوردر، هل يمكن الحصول على مال من غير ادخار في حالة ما إذا أردنا أن ننتج وسائل إنتاج، وإذا كان ما ممكن الحصول على مال إلا أو يمكن الحصول على مال من غير ادخار، من أين نحصل على المال لإنتاج وسائل الادخار؟
طيب بس برضو طبعا عبد الجبار بكاطع دي ملاحظة،
ده بس سؤال كده ماشي من كده، ده بس سؤال ايه دي بسرعات
كالعادة بلا
ليه تجارة على شنين انت؟
على شنين في إدارة لهذا الحوار.
لكن ما تجوجي
هو كالعادة كالعادة
أي دقيقة برضه بتخصم على الزمن الأساس.
طيب أخصم الزمن كله جملة رسول بدون ما تحسس إنه أي حاجة.
طبعا أنا ما ممكن أجل أقول النص كله، النص مفهوم عندي، وبالعبارة اللي قلت هذا كافي.
لا ما كافي،
لا كافي عندي أنا، إذا بعدين رد بعدين أنت رد علي يقول ما كافي. فعلي حال هل يمكن الحصول على مال من غير ادخار
لإنتاج وسائل،
وما هو مصدر هذا المال الحصول المال الممكن الحصول عليه بدون ادخار؟ بعدين يوظف لشنو دي قضية تانية، ما هو مصدر
مع بعض
على شروط على المسألة دي لما تقول فأنا قلت
أرفض الإجابة على سؤال اللي اقترحه ده، يجيب على سؤالي كما سألته أو يصمت بس، أرفض أي إجابة على سؤال أنشأه
في أي مبدأ بتاع الحوار انك انت بعدين تقول السؤال ده مسألي،
ده مسألي
بعدين في نفس زمنك في زمنك
كويس
يا يجاوب على السؤال انا سألته، ولا مش اخترع سؤال من راسي وجاي
قاعد الحوار
خليك موضوعي يا خيل، قوم من هنا اقعدك هنا شنو انت
ده معاون، ده معاون
ها قراش شنو بتاع شنو الجواب قاعدك ها لا يعني شنو قاعد بخرات في دي بتعانى انا شغال في العمل ها شغال في العمل
انا افتكر
انت المقعد الضابط من قبل ما عرفته الضابط الموضوع ده يعني شنو انا استعين بدو يا سلام ما قلنا دي ما
يا استاذ عبد الجبار
انت بتناظر
ما كنت دار اقول لي زي لو دار اقول لي ده اقول لي ده واقول لي ده
لا لا بس هذه ورقات بيديني
ده اي واحد سؤال
سؤال نمشي في الموضوع. هل يمكن الحصول على مال لتصنيع وسائل إنتاج من غير ادخار؟ وإذا كان ممكن الحصول على مال لتصنيع وسائل إنتاج من غير ادخار، ما هو مصدر هذا المال؟ ده السؤال بتاع السيد عبد الجبار، وفي الحقيقة ما أضاف أي حاجة غير عبارة لتصنيع وسائل إنتاج،
ما إضافة لا عزات وكله.
طيب فالقضية كانت ماشية موضوعية، قلنا أنه الأساس في أي أمر هو الطاقة البشرية، الطاقة العقلية والطاقة الجسدية، ويمكن الحصول على وسائل إنتاج
على مال
معلش يمكن أنا ردي أنا بعدين يمكن الحصول على وسائل إنتاج حتى من غير مال.
ما هي جابة
وسائل الإنتاج يعني الآلة. الآلة قايمة على الاختراع، الإنسان يفكر ثم فكرة تطلع على الواقع بعمل بجسده. ده من ابتداء من الآلة بتاعت المحراث العمل الإنسان، دي وسيلة كانت من وسائل الإنتاج، ما يدخر لها مال الإنسان في المجتمع الزراعي، صنع المحراث وجاب التور جر المحراث ده. الآلات اتطورت باستمرار من مستوى الآلة دي إلى أن جاءت الآلة الحديثة بعد الثورة الصناعية. والعملية الاختراع ده فكر، ما هو عايز لمال، توظيف بعدين في آلات كثيرة لتزيد الإنتاج، دي القضية اللي احتاجت لمال، وده في مرحلتنا التاريخية دي. في مرحلتنا التاريخية دي في المجتمع الأسعد، مجتمع الرأسمالي، المحاولات الاشتراكية، ده بيحتاج لرأس مال يوظف في شراء المواد الخام، يوظف في صناعة الآلة، يوظف في دفع المال للإداريين للعمال والمسائل زي دي. فدي بتحتاج لمال، ونحن قلت ما في مغالطة في المسألة دي، قلت المغالطة الأساسية هل الادخار هو الأساس ولا الإنتاج. عبد الجبار بيقول الإنتاج والاستهلاك، عبد الجبار بيقول الادخار والاستهلاك، وأنا بقول الإنتاج والاستهلاك. وأهم مسائل الإنتاج الإنسان طاقته العقلية وطاقته البشرية، طاقته العقلية وطاقته الجسدية. ما في مغالطة في أن المال مهم في المرحلة برضو، لأنه أنا ضربت مثل لعبد الجبار، هو ساب الأصل بتاع كلامي بأنه في المستقبل ممكن يتصور مسألة يجي يكون فيها الإنتاج والاستهلاك بدون الوسطة. القضية دي عبد الجبار داير يصرف بها الموضوع الأساسي البادي من رمضان، فأنه الإنتاج والاستهلاك ولا الإدخار والاستهلاك. وقلت أنا أنه المال مقياس العمل، المال مقياس العمل، حاجة يصطلح عليها الناس ليقيسوا. أنت بتنتج عمل معين، بتأدي عمل معين، يغيموا لك بقروش، لكن القيمة الأساسية للعمل اللي أنت بتعمله سواء كان عمل ذهني أو عمل جسدي.
المال مقياس العمل،
فالمال حاجة يصطلحوا عليها الناس ليقيموا بها العمل بيناتهم.
دي بتقرها.
فالسيد عبد الجبار برضو ما ماشي واجه، نحن بنتكلم عن الدين وبنتكلم عن قضية التوحيد، ونحن بنتكلم مع السيد عبد الجبار، ونحن داعيين السيد عبد الجبار، هو قرض من أغراضنا، فما يمش ليشوش بالصورة اللي بيشوش بها. نحن داعينه للدين وداعينه للعودة لطريق محمد صلى الله عليه وسلم، واجهناه وداعينا الناس كلهم للأمر ده، واجهناه لنبرز له مسألة التوحيد وعدم ومفارقته لها، وركزنا على مسألة المال من المنطلق ده. فالسيد عبد الجبار حقه يكون بكل موضوعية يواجه القضايا دي، مواجهة الزول الباحث عن الحق أينما وجدوا التزموا، مش أكثر من كده، ويحاول يستغل الهرج ويقبلوا بالصورة دي. برضو سيد عبد الجبار في جميع الفرص اللي جاء، أنا كنت بذكر له مسألة ذكرها هو في كلية التربية، وطلبت منه أنه يرد عليها، وهو اللي بيطالب أنه أنا ما قلت السؤال كله بتاعه، سبت جزء منه، هو ما ساب سؤالي ده كل المرحلة بتاعت الحوار ده، الآيات فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، كررتها أنا له ولأسع ما جاوبه، ثم ليجي ويفتعل المسألة أنه ما تميت السؤال بتاعه. وبعض الناس يقبل المسألة دي، ليه ما طلبته أنه ما جاوب على السؤال ده في فترة الساعتين؟ فعلي حال أنا بنتهي هنا، والحوار ده بنتهي هنا، وإن شاء الله بنتقل لرحاب أوسع،
فرصة تانية مش بنتهي،
والحوار ده
بتاعك كلامك،
وفي بنتقل لفرصة أوسع، وبنطالب فيها عبد الجبار برضو بالموضوعية، لأنه نحن هتكون عندنا مناظرة إن شاء الله مع السيد عبد الجبار يوم السبت في المعهد الفني،
جدا جدا،
وإما نحن بتكون طلاب حق وبنبرئ نفوسنا من الغرض وبنجي لننزل عند الحق، والحوار ده بيكون عنده غاية بيمشي ليها، إما بيكون ناس غير موضوعيين وطلاب شهرة وطلاب مغالطات. القضية الفكر ما قضية صراع، ما قضية أتيام بتاعت كورة، قضية حق، كل الناس يبحثوا عن الحق، إذا وجدوه أنا وجدته عند عبد الجبار أنزل عنده، وإذا عبد الجبار وجده عندي أنزل عنده، ما قضية منتصر ومهزوم. طيب
أخ خالد ذكر أنه سيدنا عمر لما قال تركت نصف مالي ما ذكر الله ورسوله، وأنا داير أذكر الأخ خالد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عمر، إن الحق يجري على لسان عمر وقلبه، والتعبير بيجري يفيد الحال والاستقبال والحاضر، يعني حالة سيدنا عمر إنه على الدوام الحق بيجري على لسان عمر وقلبه،
جاء خالد قال عمر ما ذكر الله ورسوله دايره يوفق لي بين حكم أو صفة الرسول على أطلق على سيدنا عمر بأنه الحق بيجري على لسانه وقلبه وبين قول خالد في شان سيدنا عمر إنه ما ذكر الله ورسوله. بس الثاني في السؤال بتاعي كان واضح ومحدد وما داير أي لف ودوران، قال الإجابة كالآتي: يمكن الحصول على وسائل إنتاج بدون مال. وسؤالي: هل يمكن الحصول على مال بدون ادخار لإنتاج أو لتصنيع وسائل الإنتاج؟ جاوبني قال لا يمكن الحصول على وسائل إنتاج بدون مال. ده أنا ما سألت عنه، ده إجابة جابة من رأسه من غير أن أسأل عنها، وده نوع من اللف والدوران، اختراع إجابات لم يسأل عنها الإنسان. لكن مع إجابته دي نمشي شوية. قال يمكن الحصول على وسائل إنتاج بدون مال، وذكر من بين وسائل الإنتاج قال الآلة يمكن أن تنتج بدون مال. لما واحد قال لي كيف، قال بالفكر، فكر ما هو عايز له مال باللغة دي. الآلة بتنتج بالفكر ما هو عايز له مال. والأخ خالد من بداية الحوار ده ما قادر يقنعني بأنه أنا كيف بالفكر بس أعمل كمبيوتر، كيف بالفكر بس أعمل صاروخ، كيف بالفكر بس أعمل دبابة وطيارة. أين المال هنا؟ ضرب لي مثل بالمحراث، قال المحراث ما كان داير له قروش، داير له تور تكملة طبعا، لأن المحراث ما بيمشي براو، المحراث ما بيمشي براو، تلقائيا عايز تور خلاص، التور عايز قروش خلاص، والمحراث ذاته إذا كان في حاجة بيشتراه بقرشين عايز قروش. يبقى القضية قضية مال عشان يوظف لوسائل الإنتاج. خالد بيتزاوغ وفي النهاية وقع فيما تزاوغ منه، فيما لف ودور منه، هو جاب وسيلة إنتاج بالفكر الما هو عايز له مال. أنا عايز الأخ خالد في الحوار الجاي بدايته يقف لي عند النقطة دي، كيف بتنتج آلة يا خالد بفكرك بدون مال، بفكر ما عايز له مال؟ دي أنا أرجو أن تقف عندها كويس وتوريني بالتحديد. ده عصر بينتج صاروخ، ده عصر بينتج آلات زراعية، وريني بالفكر المجرد اللي ما عايز له مال كيف تنتج صاروخ وكيف تنتج طائرة وكيف تنتج أي وسيلة بتاعت إنتاج. داجا قال أخيرا المال مقياس العمل، المال مقياس العمل، والعمل ينتج عن الإنسان. ده بعملية حسابية معناها المال مقياس الإنتاج، مقياس الإنسان. إذا كان العمل بينتج عن الإنسان، يعني إذا كان الإنسان لا يعد إنسان إلا إذا عمل، لأنه بيبقى آلة كما عمل، بيبقى حيوان، يبقى قيمة الإنسان بتكمن في العمل. خالد قال العمل مقياس المال، ده معناها في النهاية إنه المال مقياس الإنسان. دي القضية اللي وصل لها خالد، لو داير يصل إلى غير كده يقول كلام محدد وكلام دقيق، لأن الناس اللي بيتكلم معاهم ما بينقصهم الذكاء، ومش زي ما افتكر واعتقد سيادته إنه ما فيش طاقة لاستيعاب كلامه، في طاقة لاستيعاب أي كلام يقول الأخ خالد، وأكبر من طاقة الأخ خالد في قوة استيعاب. تستوعب خالد لو كان فكرا مجسما كله. عشان كده القضية ما فيها ضعف فكري لا يستوعب، بقدر ما فيها جانب بتاع غموض في الألفاظ مقصود، وألفاظ غير محددة قصد منها تعويم قضية أساسية. خالد ذكر هذه القولة المال مقياس العمل، ونحن نعرف إنه الإنسان يقاس بهذا العمل، لأنه أي إنسان إذا ما عمل
يبقى ما عنده مقياس. أي إنسان إذا قعد ساكت ما عندهش قيمة. فما دام العمل قيمة الإنسان، العمل سواء كان عمل للآخر أو للدنيا قيمة الإنسان، يبقى المال قيمة هذا العمل. ده بعامل الحساب والمنطق، إنه المال الإنسان يقوم بالعمل، العمل يقوم بالمال، معناها المال قيمة الإنسان. لو بيخالف أو بيعارض في النتيجة اللي وصلنا لها دي، يحلل لي القولة دي ويوريني بتفضي لإيه. ده إذا ساق موافق عليها، وأنا استقدرت قلت لي هل أنت موافق على الحكاية دي ولا لا، سكت. لا قال لي موافق على القول اللي أنا قلتها دي، ولا قال لي معترض. لعل المسألة عنده بتحتاج لتفكير ولرجوع. فالمال مقياس العمل، دي قضية أرجو من الأخ خالد أن يقف عندها في بداية الحوار القادم لكي يؤكد وليقرره، وهي مسجلة بدون أي لف ودوران. بعدين قال أنا ثرت لما بترت سؤاله ما قلت كله، والحال إنه في سؤال من خالد مقدم من بداية الجلسة بإنه هو واجهني بقضية أنا قلتها في معهد المعلمين، بإن قلت المحموديين أبدا ما بتموا الآية لمن يريدوها. وأنا داير أقول أدي الأخ خالد محاضرة في علم القرآن، بيخلط هو وجماعته بين الآيات وفواصل الآيات، يعني في علم كامل من علوم القرآن اسمه الفواصل، فواصل الآية. فواصل الآية ما هي الآية؟ فواصل الآيات ما هيش هي الآيات. لزيادة معلومات خالد، الآيات شيء وفواصل الآيات شيء تاني. ما زلت أقول إنه المحموديين ما بيكملوا الآية عندما يسوقوها، وعندما أقول الآية وأنا المطلوب بتفسير قولي ما يفسروا لي، عندما أقول آية فأنا أعني كل سياق في القرآن، لأنه آية، كل آية، كل القرآن آية، يطلق عليه لفظ آية، سورة منه آية، كل شيء ممكن يكون آية في القرآن. ده على اعتبار التحليل اللفظي لهذه القولة. أما الفاصلة شيء تاني، الفاصلة دي الموقف المعين الذي يقف عنده القارئ في رأس الآية، يبقى دي فاصلة مش آية. فعشان كده أنا بقول للأخ خالد أنا ما قلت أنتم ما بتكملوا الفواصل بتاعت الآيات أو ما بتقيفوا عند الفواصل بتاعت الآيات، لا، أنا قلت أنتم ما بتكملوا الآية، والآية التي أعنيها هي السياق في القرآن الكريم. أي سياق من جملة القرآن أو القرآن كله ده اسمه آية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أطلق على القرآن كله آية، آية مطلقة أو موصوف بها القرآن كله. هل معناها الآية لما يطلق بها القرآن معناها فذكر إنما أنت مذكر بس؟ أبدا لا، الآية تعني أكبر من ذلك. فالأخ خالد لو بيعترض على المفهوم ده للآية يورينا له، وإذا بيجي يقول لي لا الناس بيفهموا، فأنا مش مغيد بفهم الناس أبدا، لا مغيد بفهمك أنت ولا مقيد بفهم الناس، أنا مقيد بما أفهم من معنى الآية. والآية اسم جنس تشمل القرآن، تشمل سورة من القرآن كما تشمل الفاصلة من القرآن، وهذا ما أعنيه، ودي جابت على السؤال ده. وأنتم ما كملتوا أي آية قلتها، وإن أكملتوا الفواصل، ده معنى أرجو أن تنقل لمحمود وتجيف عنده أنت برضو. وأشكر الأخ خالد على أمل أن نلتقي في حوار يوم السبت القادم في الساعة 6، والله يا أخي دي بحددوها ناس المحل لسه ما ادونا التايم بالضبط، لا دا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله، دا أنا غير يوم الاثنين ما بفضى في اليوم ده. فالما يا جماعة المعهد الفني حيكون فيه مناظرة وليست محاضرة، حتكون في مناظرة يوم السبت في المعهد الفني.
أنا أفتكر المسألة دي بقت خارج
زمن. آي لا دا ممكن يجيب يعني.